السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو حق وفرض على العبيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليه. وقد وصلت بنا القراءة إلى باب من الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله، الصبر على أقدار الله. انتهينا من المسائل؟ نعم. طيب، وهذه أسئلة تتعلق حينئذ بما مضى شرحه وبيانه. ما حكم الأمن من مكر الله، وكيف يكون ذلك، وهل يجوز وصف الله بأنه يمكر؟ فالجواب عن هذا: نعم، لا يحل الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، فمن استحل الأمن من مكر الله فهو كافر. وإذا اعتقد أن الله لا يقدر أن يعذبه ويعاقبه فهو أيضا كافر، فيكون كافر الآمن من مكر الله في مسألتين: الأولى أن يستحل الأمن بأن يستمر على المعصية مستبعدا للعقوبة، الثاني أن يقول في نفسه معتقدا أن العقوبة لا يمكن أو لا يقدر الله عليها ولا يفعلها ولن يفعلها لأنه غير قادر عليها. نعم، فهذا كفر أكبر بالله. طيب، وحينئذ كيف يكون المكر؟ يجدد العبد معصية فيجدد الله له نعمة استدراجا، فحينئذ يكون ذلك من مكره سبحانه وتعالى بعبده الذي أمن من مكره. وهل يجوز وصف الله بأنه يمكر؟ لا يجوز إلا في المقابل، هذا كمال. قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلا يجوز أن تقول الله ماكر، أو تسمي ابنك عبد المكار أو عبد الماكر، حرام، لأن هذه الصفة جاءت المقابلة وهي كمال. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ما الفرق بين حسن الظن بالله والأمن من مكر الله؟ أعدوا جوابا لهذا. ما الفرق بين حسن الظن بالله والأمن من مكر الله؟ يقال فلان حسن الظن بربه، ويقال فلان آمن من مكر الله. طيب، هذا استبعد العقوبة، ها؟ إذن الفرق بينهما أن الآمن من مكر الله يصر على المعصية ويستبعد العقوبة. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ فيستبعدون عقوبتي عليهم أن تأتيهم وقد عصوا الله وأظهروا المعاصي وجاهروا بها مثلا، فتأتيهم وهم نائمون. كم من زلزال جاءوا الناس نائمون فقتلهم، كم من فيضان بحر كتسونامي وغيره جاء للناس طوحا وهم يلعبون على الشاطئ قتل آلاف منهم. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله القوم فاسقون. طيب، إذن حسن الظن بالله هذا مكر الله. حسن الظن بالله رجاء اعتمادا على تصديق الأخبار في صفاته سبحانه وتعالى مع القيام بحقه، مع القيام بحقه وحق خلقه. فإنسان مثلا يعمل صالح، يصلي ويصوم وما يتعمد معصية حق يوم، فهنا يحسن الظن في الله ويرجو الله سبحانه وتعالى أن ينعمه ويقبل منه، ويعمل بقوله تعالى إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فلا يقول الله لن يقبل مني ويسيء الظن ويقول الله سيسيء خاتمتي. إذن الفرق بينهما أن الحسن الظن بالله يرجو على عمل صالح، يرجو ثوابه ويرجو شفاءه وقبول دعائه على عمل صالح من دعاء منه. أما ذاك الأول الآمن هو يعصيه ويستبعد العقوبة ويرى أن ما فيه من نعيم هو دليل على إكرام رب العالمين، كما قال ذلك الماكر ذلك الآمن ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. شوف، كان ظالم لنفسه، انظر الأمن الآن، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، استبعد أن الله يعاقبه في بستانه، هو عاصي ظالم نفسه، ناسب النعمة إلى غيره. نعم، ولذلك صاحبه قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي ما أنت فيه من خير ونعيم فهو بمشيئة الله ومنه عليك، ليس من بستانك ومن قدراتك ومن خيرك، فهو خير الله عليك. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي نسبت النعمة معتقدا أنها من الله لا منك،
فقال وهو يأمل مكر الله: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. سبحان الله، يدخل جنة ظالم نفسه عاصي لله ويستبعد العقوبة وأن الله يحرق بستانه ويبيده، استبعد. فماذا كانت النتيجة؟ خسر. قال: ولولا إذ دخلت جنتك، قال له الذي يحاوره، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. قال الشوكاني في فتح القدير: أي معتقدا أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وبالمناسبة ليس في هذا دلالة في ظاهر الآية على دفع العين، لأن المناسبة بعيدة، يعني حوار كما قال قرطبي بين كافر ومؤمن. الرجل كفر في المجلس، قال ما أظن وما أظن الساعة قائمة، كفر. يعني إصلاحه الآن الذي أحس صاحبه وهو يحاول بأنه يحتاج إلى دعوة في العقيدة، في الإيمان بالله، ولا في فرع وهو إبقاء مملكته بذكر يدفع العين عنها. أجيبوه، توحيد. يعني قالوا لو دخل الجنة قلت ما شاء الله، أين دفع العين؟ ما فهمت والله. أنا أعرف أن بعض العلماء متأخرين قالوا يستنبط من الآية دفع العين، وأقدر كلام ذلك العالم الجليل، لكن أنسب القصور إلى فهمي أنا، لعله قال يعني قصر فهمي كيف. وإيش المناسبة الآن يدعوه إلى فرع والرجل كفر في المجلس؟ نعم. وهل في ذلك أنك إذا قلت ذلك يعني فستدفع العين عن ملكتك؟ أين في الآية يقول هل دخلت جنتك لتدفع العين عنها قلت ما شاء الله؟ فقط قال له انسب النعمة إلى الله كما قال الشوكان، انسب النعمة إلى الله، فإيش علاقتها بحفظها من العين؟ جاء في حفظ العين، في حفظ الأشياء من العين، حديث صحيح خرجه عدد من أهل السنة، من مثل الإمام أحمد والإمام مالك وغيرهم، الترمذي وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم قال من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، هذا الذكر الوارد. أما جاء حديث آخر فيه هذا الذكر المنتشر بالعامة وقال به بعض العلم، فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم تضره العين، لكن في سنده أبو بكر الهذلي فإسناده شديد الضعف، والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. طيب لنقرأ الآن باب من الإيمان بالله الصبر على قدر الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.
نعم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. ما مناسبة أن يذكر الإمام المجدد رحمه الله الصبر في كتاب التوحيد، وعلى أقدار الله؟ أولا لا بد أن تعرف معنى الصبر، ثم تعرف بعد ذلك المناسبة. فالصبر في اللغة هو الحبس، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أو نهيه عن قتل الدواب صبرا إن صح، يعني حبسا، فهو الحبس. إن فلان على الجوع صابر، أي حابس نفسه على ألا يفعل ما ينافي ذلك الحبس للنفس. وفي الشرع حبس النفس عن الجزع، عن ثلاثة أشياء: حبس النفس على ثلاثة أشياء، عن معصية الله فيصبر ويحبس نفسه عنها فلا يزني ولا يشرب الخمر ولا يتكلم عن الله بغير علم، الثاني يصبر على طاعة الله فيصبر على أداء صلاة الفجر جماعة ويصبر على بر الوالدين ويصبر على الخشوع في الصلاة فلا يتجاوب مع الشيطان ووسوسته في الصلاة، اذكر كذا اذكر كذا. الثالث وهو المقصود بالباب الصبر على أقدار الله المؤلمة كموت ولد، سواء أقداره كانت شرعية أو كونية. شرعية كأحكام الدين، يصبر على ما أحل وعلى ما أوجب وقدر ذلك، وعلى نصاب الزكاة أن يخرجه، ومما قدره الله ويشترك أيضا في الصبر على طاعة الله التوحيد، وهو أعظم ما أمر الله به العبيد، إفراد الله بالعباد، فإنه ما خلق العباد إلا لأجله. فحينئذ يجب على المكلف المسلم، على أن ابن تيمية كان يكره كلمة إطلاق كلمة المكلف، أو يكفينا أن ما ورد عن السلف على كلها، فيجب على المسلم أن يصبر على التوحيد، على أن يجاهد نفسه بأن يعلق قلبه برب العبيد ويكون كإبراهيم حنيف مائل عن الشرك إلى التوحيد والتعلق برب العبيد. وهذا يحتاج إلى صبر، لأن نفسك تناديك، والشيطان شر النفس والشيطان يناديك للتعلق بالناس مثلا، أن هذا يوظفك وهذا يقدر على أن يعطيك مال فيرفعك، وهذه الزوجة الجميلة تسعدك، وهذا الولد يخدمك، وهذا الثري بالدين يسعفك. تعلق القلب، فتحتاج إلى صبر على التوحيد والإخلاص كما أمرك بذلك رب الناس. فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي اصبروا واثبتوا على الإيمان به والعمل بطاعته حتى تلقوه وأنتم موحدون مسلمون عاملون بطاعته. فحينئذ التوحيد لا بد في أمره من الصبر، صبر في معرفة معناه وطلب العلم المعرف بصفته وما يضاده من الشرك الأكبر، وما يضاد كما له واجب من الشرك الأصغر والبدع. طلب العلم الذي تتعرف عليه على التوحيد هو فعلك الآن، تحضر مجالس العلم لتعلم التوحيد، هذا ينبغي أن يكون طاعة لله في قوله ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. فلا تثبت حتى تعرف معنى التوحيد، تثبت على شيء تعرف، ما تعرفه كيف تثبت عليه؟ قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فتصبر على التوحيد ومقتضاه من العمل الصالح، لأن الرجل إذا عمل الكبيرة أو البدعة فقد يزول عن قلبه التوحيد بالكلية، لأن البدع والكبائر بريد الشرك والكفر. فمقتضى الصبر على التوحيد أو يتضمن الصبر على التوحيد أمور، انتبه. الأمر الأول أن تصبر على طلب العلم المعرف به وبما يضاده من الشرك الأكبر وصوره، أو يضاد كما له واجب من البدع والشرك الأصغر وصوره كالحلف بغير الله وغير ذلك. فاطلب العلم المعرف بذلك قراءة كتاب التوحيد وشروحه والعقيدة الصحيحة المنقولة عن سلف، العقيدة الواسطية الطحاوية. نعم، هذا ايش؟ اي نعم، هذا يتضمنه الصبر على التوحيد. الثاني العمل المقضاء عند قيام الداعي لترك التوحيد من الاشراك الاكبر او الاصغر. فياتيك الشيطان احيانا كما اتى انسان في الخلاء قال لا سبيل لك الا والوادي هذا مخوف إلا أن تدعو سيد هذا الوادي من الجن، الجن حاضرون عندك هنا، ادعوهم ادعوهم. فإذا صبرت وقلت لا أدعو إلا الله، أنا هكذا تعلمت، فتركت نداء الشيطان لك ووحيه وسوسته، فأنت صابر على التوحيد. فإذا ضعفت كما ضعف إنسان تلقيت كلمة بالرياض فتبعني يسعى حتى أوقفني فطلب مني علاج، ما هو؟ قال يعني ضعفت مرة في البر وكذا دعوت الجن فاختلفت أحوالي أول ما دعوته من دون الله أشرك، هذا ما صبر أشرك. والمطلوب كان منه إيش؟ أن يصبر، يعرف أفكار تحميه من الجن في البر، ما هي؟ تعب بينام وضع سجاد فراشه ينام، أعوذ بكلمات الله التامات، نعم بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض في السماء وهو السميع العليم، أو المنزل دعاء المنزل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال النبي من قالها لا يصيبه في منزله ذلك الشيء، يعني من جن من لدغة أفعى، ينام مطمئن خلاص، كأنه كسى نفسه بكساء ولو غير مرئي يحميه من الجن، يحميه من ينام لو كان في الأدغال والغابات لا حية، تمر من جانب الحية ما تستطيع، إما يوكل الله به ملك يدفع أو كساء يدفع غير مرئي أو يهيج في نفس الدواب البعد عنه الخوف، أي شيء لا يضره شيء إذا قال هذا الذكر، وهذا كان أحسن له من دعاء الجن. لكن ما صبر، ورأيتني في وجهه نكارة، أعوذ بالله لا أنسى هذا الوجه، أسأل الله أن يكون هداه وتاب من دعاء غير الله، فوجدت في وجهه نكارة، ولعل هذا من أثر الدعاء لغير الله والتعب الذي أصابه من دعاء الجن، لأن الله قال ذلك أو أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا تعبا. فكان يستريح لو قال يا رب احمني من الجن في هذا الوادي فإنهم آذوني، تأتي الحماية لأن الله يجيب المضطر. لكن أتعبوه لما دعا الجن، لما دعاه من دون الله أتعبوه، وقد رأيت في وجهه نكارة لا أنساها. نسأل الله أن يكون قد هداه وتاب إلى الله. فالعمل بمقتضى العلم الذي سمعه في التوحيد من استحضار شروط لا إله إلا الله، استحضر محبته، استحضر اليقين، استحضر الانقياد وهو سالك الطريق إلى الله، استحضر ذلك وجاهد نفسه فيه، العمل بشروط لا إله إلا الله واستحضاره، هذا من الصبر، ويصبر على ذلك. هذا مما يجب فيه الصبر في أمر التوحيد. فإذا جاء في نفسه ما ينافيه من أن ينقاد لغير الله فلا ينقاد، لأن الله هو الإله الذي يجب علينا أن نعبده وحده ولا شريك له، وما من إله إلا الله، فينقاد إليه ويحبه ويرجوه ويخافه ويثبت على ذلك ويصبر، لا يتغير مهما كان من مصائب، من مقتضيات الغفلة. كان اجتمع عنده في البيت أقارب كثير وجابوا عشاء وغداء، وصار هذا يمزح والعم الثاني يقول نكتة، وصار جو عظيم من الغفلة، حينئذ ظهر منكر، يقول إن ذهبت يذهب عني الأنس هذا، فيجلس في المنكر ويعتقد أن بقاؤه في المنكر يسليه أكثر من خروج من مكان المنكر. إذن وين توحيدك؟ وإن الله مقتضى توحيد الربوبية أن الله هو الذي يسعفك بالسعادة ويغمر قلبك بها، لا هؤلاء وتسليتهم ومجلسهم وأطعمتهم وإيش ما عندهم من زخارف الدنيا، أين توحيدك؟ ذلك النبي من كمال توحيده لما جاء إلى منزل، تعرفوا الإنسان يحب الطعام اللذيذ ويحب الدعوة، خاصة إذا كان الطعام مجانا ما عليه كلفة في أكله، ويحترم في المجلس حتى يأكل، الولائم شيء محبوب للنفس. بعد ذلك جاء النبي كما عند النسائي، فدخل المنزل وجده مزخرف، ما يليق بنبي يدخل فيه، يعني مزوغ فيه تكلف، فرجع. انظر كمال التوحيد، استحضر ما عند الله في الجنة خير من ما قد يتضع في النفس البقاء في مكان يلتفت قد فيه للدنيا ويبدأ يطمئن للدنيا قطعا للذريعة، واللائق بمقام الأنبياء هنا ما فعله النبي، أعرض ما دخل البيت ورجع. انظر كمال التوحيد. فسأله علي لماذا رجعت يا رسول الله؟ قال ما كان النبي يدخل بيتا مزوقا، اللهم صل عليه. هذا كمال التوحيد وأثره على القلب، اختيار ما عند الله على ما في الدنيا، هذا من أثار التوحيد. ويجب الصبر على هذا، فينبغي الصبر على هذا العمل بمقتضى التوحيد. الثالث أن يصبر عن الشرك، فلا يشرك بالله لا في الخوف ولا في الرجاء ولا في التوكل. الرابع الصبر على البقاء على ترك الأسباب التي والذرائع التي تؤدي إلى انتهاك حرمة التوحيد من الشرك الأصغر كالدعاء عند القبر، سيصبر على ذلك، نفسه تهيج ويحس بلذة أنه يدعو القبر النبي، فيأتي بيرفع يديه ومعتقد القبر النبي دعاء عنده مستجاب، يمسك يده يصبر، يقول لا ما هي سبت السنة. قال مالك الدعاء عند قبر النبي بدعة، فصبر على ما سمع من العلماء في باب التوحيد، فما دعا تخصيصا عند قبر النبي، صبر، لأن النفس تنشرح يدعو قرب النبي لعلم مكان مبارك الله يجيب فيه الدعاء، وسوسة شيطانية، صبر عليها، ما رفع يديه ودعا تخصيصا، هذا صبر على عن الوسائل المؤدية ليش للشرك الحلف بغير الله، لأنه متعود منذ الصغر يسمع أعمامه وآباؤه وإخوانه والنبي وحياتي وحياتك، فمن قوتي وصلابتي في التوحيد بعد أن تعلمه يجاهد نفسه فلا ينطق ولا مرة بقوله والنبي، هذا صبر، لأن الإنسان يصعب عليه مخالفة العادة، فهذا صبر، صبر على وسائل الشرك، فلم ينطق مرة واحدة بكلمة والنبي وحياته، مع أنه متعود، لكن صبر على ترك العادة، وترك العادة قاسي على القلب، هذا من الصبر، صبر عن كل الوسائل المؤدية للشرك بالله. ويتضمن ذلك أيضا صبر عن البدع والكبائر، للبلاء الكبائر بريد والبدع بريد، الشرك والكفر. تذكرون برصيصة نظر ففعل كبيرة الزنا فأدى به الأمر من الزنا إلى أن يموت مصلوبا ساجدا للشيطان مشرك بالله. فالبدع بريد، الشرك وكذا الكبائر. الكبائر حديث برصيصة، أثر برصيصة للذكر مثاله يعني. والبدع قصة قوم نوح فعلوا بدعة وهي التصوير للمشايخ أو الزهاد، أدى التصوير هذا والتعلق بهم إلى الشرك الأكبر، عبادتها من دون الله. فهذا الخاف على الجماعات، الجماعات سهلون الآن، الجماعات المعاصرة، جماعة التبليغ، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة، واضح أنهم سهلون البدع كثير كثير، في عندهم بدع. ألا يعلمون أن هذه البدع التي يتساهلون فيها بريد الشرك والكفر الأكبر؟ فيجب على أهل التوحيد والطاعة والسنة الإنكار عليه بدعهم هذه الذي خالوا به السنة، رحمة وشفقة بهم يعني، ليس من أجل المغالبة، رحمة بهم حتى لا يشركوا، كما كان الرسول يشفق على الناس لا يشرك لا يخلد في النار. وفعل الأسباب أخيرا، الثبات على طاعة رب العباد الموجبة أو المعينة على الثبات على التوحيد، كالمحافظة على الصلاة في جماعة، ككثرة ذكر الله، لأن الغفلة قد تؤدي بالإنسان إلى شرود القلب فيشرك في حال ضعف، فيكون دائما لهجة الذكر بالله، لهجة لسانه لهجة لذكره سبحانه، ذكر الصباح المساء. فهذا كله يتضمنه الصبر على التوحيد، وهو من أقدار الله الشرعية، شرع العباد ما وصى به نوح والنبيين كلهم بعد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. قال الله تعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. هذه شريعة مستمرة من أول بشرية إلى آخرها، ما قال الله لأحد أن يتخذوا له ولد أو شريك، فمن قال فقد افترى على الله الكذب. ما قال للأمم من عهد نوح إلى آخر نبي وهو محمد إلا أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا سبحانه. إنا وحينا إليك كما وحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فأوحى الله لهم ووصاهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ويدعو الناس لهذا التوحيد. وقضى ربك ألا تعبدوا، هذا يدلنا شريعة التوحيد، شريعة شرعها كما شرع الصلاة، كما أمر بالصلاة أمر بالتوحيد. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وصى، وبالوالدين إحسانا. فمن الإيمان الصبر على أقدار الله. وأخيرا يتضمن ذلك أن تكثر من النوافل لصيانة توحيدك، خوفا على توحيدك، قد يذهب عليك أحيانا التوحيد عند الوفاة، الشيطان يشتد عليك بالكفر، إن اليهودية هي الدين الحق، فإياك أن تلقى الله على الإسلام، علمه يوسوس لك فتخرج من الدنيا كافر، فاحمي نفسك من كثرة النوافل. هذا يتضمن الصبر، الصبر على كثرة النوافل، اصبر على ختم القرآن في الشهر مرة بعد رمضان، اصبر على قيام الليل، اصبر على اذكار الصباح والمساء، اصبر على طلب العلم الذي هو يسمى نافلة أو فرض كفاية ليس فرض عين، حماية لتوحيد. لما؟ لأن التوحيد إذا قلنا أن دائرته في مثل أو داخل قبضة اليد، فأحاطه الله بسياجات حتى يحمى فلا يخترق، فجعل لك سياج بعده الفرائض، فرض عليك الزكاة، رمضان، صومه، حج، بيت الله، فرض بر الوالدين، فرائض حول التوحيد. بعد ذلك نعم النوافل المؤكدة كالرواتب، البعض يضيع، هذا ما أظن يخاف على توحيد حق الخوف، مرة يصلي راتبة الظهر، مرة ما يصلي، الله يهديه، وإذا انشغل على شيء ما يقضيها، تضيع من الرواتب، مع أن الله يسأل عنها بنفسه يوم القيامة، هل لعبد من النوافل؟ ويضيعها، هذا عبد خائف على توحيده. هكذا ينبغي انتبه بعد الواجبات على السنن المؤكد، معنى السنن المؤكد الذي واظب النبي عليه، يعني 12 ركعة في اليوم آكد من الضحى، النبي ما واظب على صلاة الضحى. فيهتم بإيش؟ بالنوافل المؤكدة، ثم بعدها ما دونها كصلاة الضحى. وقبل ذلك، قبل حتى النوافل، يهتم بأمر ترك الشبهات. يعني قلنا المرحلة أو الحجاب الأول فعل الفرائض وترك المحرمات، فعل المستحبات وترك المكروهات، والمستحبات المتأكد، والمكروهات ما اشتد النهي فيه، وهكذا كالشرب قائم، فإن النبي زجر، فشدة الكراهة فيه دون كراهة مثلا الشرب ربما من فيه السقاء أو غير ذلك مما نص العلماء أنه مكروه لو كان هذا مكروه. ثم خلاف الأولى يجتنبه، ثم يلتزم المروءة، وهي ما تعرف الناس عليه في حق العدول، فربما المروءة في حق العالم ليس كما في حق العام بحسب العرف. طيب، وبهذا يكون قد تم لكم معرفة، لعله السبب اللي من أجله ذكر الإمام مجدد محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد الصبر على أقدار الله، فإنه إذا ما صبر على أقدار الله قد يدعوه ذلك إما للشرك أو التسخط عليها والكفر، وهذا ينافي التوحيد. فينبغي حبس النفس إذن عن أشياء وعن أقسام ثلاثة كما ذكرنا، أن يحبس نفسه على طاعة الله كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، شوف ما قال اصبر، لأن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، كان ممكن يقول اصبر قال واصطبر، ونحن نعالج هذا مع عيالنا الصغار حينما ندعوهم للصلاة، تجد الولد يقوم من حجرة ويذهب إلى حجرة ثانية ينام، فيحتاج إلى مثابرة حتى يستقيم على الصلاة، لذلك قال اصطبر، اصطبر عليه. نعم، لا ينبغي إهمال. بل رأى ابن تيمية أن الذي لا يمر ولده بالصلاة يعزر، يعني إذا اطلع مثلا شهود جيران يقول والله كنا عنده ضيوف شاف عياله يلعبون من 7 لين 12 ولا حد صلى وخرج معنا المسجد 7 فروض يومين حنا ضيوف عنده، ورفع أمره الحاكم شهود جو عنده ضيوف، قال ما يأمر أولاده بالصلاة، ينبغي الحاكم أن يستدعيه ويعزره يجلده أو يسجنه لأجل الحديث، إيش؟ لأنه ما طاع الرسول في الحديث، وهذه حدود الله. فعند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم للصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم المضاجع. وقال بعض أهل العلم إذا رأيت أهل بيت مفرطون في أمر الصلاة لا يدعون أولادهم يعني فانتظر قلة الرزق في أيديهم قلة الرزق فتأتي المرأة ما تشوف يده فلوس إذ الرجل خسارة فلوسه في تجارته ما يأمر أولاده بالصلاة ولا يهتم خلاف ما فعل ما كان يفعل ذلك النبي وكان يأمر أهله بالصلاة. هذا صبر على طاعة الله. الصبر عن معصية الله ما مثاله في القرآن؟ قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا الآية اللي فيها ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم لا إله إلا الله. الرمح لأجل الغزال مثلا الدابة والسهام من أجل الطيران فيشوف البط فيضرب السهم فالله ابتلاه قرب منهم إيش الصيد سبحان الله هم محرمون سيد الغزال يمشي بجانب الصحابي أو الأرنب يقدر يمسك من إذنه لكنهم ما أمسكوا بشيء منه لأنهم محرمون ولا صادوا شيء. فالله من ابتلائه لعبده ونظر هل عبده يصبر ولا يقرب له المعصية يعني سهلها له حتى يرى عبده يأتيها ولا لا يبتليه. شاب يقول له أبوه المرأة في البيت خادمة متزينة متبرجة ما في أحد في البيت يقول روح البيت ثلاجة وقطع الحب حب وقطع البطيخ وجيبه عند طيب خادمة في البيت خلاص سهلة جاء وين الحب حب تعرض له الخادم هنا الحب حب وهنا كذا وهنا قدام الخادم يستطيع يزني بها في الغالب أو كثير من الخادمات لا يعني مهتوك سترهن إلا ما رحم الله في هذا الباب يعني يخافون أو ربما يعني أقول يوجد ولا أجزم بكل لكن قد يوجد. فهنا معصية تنالها يده والله من فوق سبع سماوات يرى فينبغي حينئذ لا يدخل البيت بخلوة يقول يا أبي في البيت الخادمة واحدة ما أدخل شوف أختي تروح أو أنا وأمي نروح نطلع على البطيخ ونقطع ونجيبه لك لكن أنا ما أدخل البيت لوحدي والخادمة لوحدها هكذا يصون نفسه ويقتدي بكلام ربه ويتبعه في الصحابة الذين سهل لهم الله سهلت لهم المعصية ولم يقترفوها. إنسان نزل في فندق فخم وبجانبه الريموت المتحكم فيه في القنوات يقدر يضرب تأتي قناة رقص عري ويجب ترك حتى خرج من الفندق ما فتح شيء معصي بيده. القناة مش اسمها لا الجوال فيه شبكات تدعوه للرذيلة بكبسة زر كلمتين يكتبها وللفضيلة متابعة الدروس في يده تنعوه يده ويترك هذا ويذهب إلى هذا. هذا من الصبر على إيش عن معصية الله. ومن أمثلة ذلك فعل يوسف عليه السلام فقد تعرضت له امرأة جميلة وهذا يحرك الشهوة ولذلك النبي قال انظر إليها في المرأة فإن ذلك أحرى يؤدب بينكم فلا يصح الرجل أن يتزوج امرأة ما تعجبه ولا يريد فراشها إذا نظر إليها لأنه سيظلمها. فعلى كل حال تعرض له وهي امرأة جميلة فاتنة وتعرت له وتهيأت بما يضرم نار الشهوة في قلب الشاب من اللباس وكانت ذات منصب أن زوجها ملك أو وزير فهي تعرف كيف تحميه. وغلقت، ما قال أغلقت أزياء، هذا شيء مبالغة، وغلقت الأبواب، مو باب واحد، باب ورا باب، يعني متهيئ سبحان الله الأمر. وهو غريب أنه أخوانه رموه بالبئر وهذا أخذه، ما يعرف واحد من ذلك، استطيع يعني يزني ولا تبعت الزنا كما يفعل بعض الشباب. وش يسوون؟ يسافرون الخارج، رايحين يتمشى، أعوذ بالله، رايحين يتمشى، ما هم معهم زوجات ولا عندهم شباب، والنساء يلبسون العرياني وتضع خرقة بالكاد تستر فرجها، ثم يخالطهن ويجالسهن ويقول نتمشى. وتعرض الإسلام فتنة، هو غريب هنا، نعوذ بالله، وهذا لا يجوز لا شك، كما أفتى العلماء أن يسافر بهذه البلاد. ومع ذلك لما قالت له هيت لك، هيأت لك نفسي لتزني بي وتشبع رغبتك وشهوتك وشهوتي، فقال عليه السلام: معاذ الله، لا إله إلا الله، إنه ربي أحسن مثواي. فحينئذ ذكر الخوف من الله، فأجر يوسف وصبر على معصية الله. أما إذا ذكر المرض ولقي امرأة جميلة قال هذه دعتني لنفسها، أظن 10 رجال أتوها لعلها مبتلات بمرض فتاك، اغربي عن وجهي، خوف من المرض، هذا ما يؤجر، لأن الداعي له إيش؟ السلامة من المرض. أما إذا كان الداعي له في الهرب منها خوفه من الله، هذا صبر عليه عن معصية الله. كيوسف عليه السلام، ويوسف صابر بالمعصية، لا إله إلا الله، وقال السجن أصبر عليه ولا أصبر على فعل المعصية، لا إله إلا الله، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. كانوا يدعونه ويرادونه يزني، يعني المرأة ما صبرت حتى وهو قد عصم في تلك الحادثة، وهو يسمع المراوغة، مرة العزيز تريدك وتحميك، فقال إيش؟ السجن أحب إليه مما يدعونني إليه، وإلا يفعل ما أمره به ليسجنن. شو التهديد؟ يعني وقعت عدة أشياء وصبر على طاعة الله، تهديد بالسجن، جمال المرأة البارعة وامرأة ملك أو امرأة وزير، في العادة ملوك الأرض وأثرياؤه يعني الكثير، إلا فيها نماذج، يعني تأتي ربما قد تقول شاذة، غالب أزواجهم في غاية الجمال الكثير. ليش؟ لأنه ذو ثراء، أول ما يفكر يتزوج يرسل حاشيته وهذا، ويشوفون في المدارس وفي الجامعات يأتونه بأجمل واحدة في الغالب يعني. فكان المنتظر، مع أنه ما ذكر في القرآن جمالها، لكن هذا لعله استنباط من العلماء. فمع جمالها وحسن قوامها والتهديد بالسجن، قال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هذا صبر عن معصية الله. ومن صبر عن معصية الله الأم أمام زوجة الابن تسب ابنها وتشتد عليه وتوبخه وتقرعه، فيذكر معصية العقوق لو رد عليها فيصبر عن معصية العقوق، حاضر يوم لا تريدينه إلى آخره، يكون بين يديها كالعبد بين يدي سيده، فيخضع لأمر الله. فهذا صبر عن معصية العقوق، يستطيع يرد عليها وهو شاب، هي ضعيفة عجوز، لكن صبر أن يعقها ويرفع بصره فيها، هذا صبر عن معصية العقوق. فهذا صبر عن معصية الله جل في علاه، صبر على أقدار الله. وخص العلماء المؤلم. وانظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف حكمة التشريع، قال أن تؤمن بالله وملائكته، في تعريف الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن بالقدر خيره خيره وشره. شوف الإنسان إذا قدر له قدر في ولد مولود جميل يطوف به الدنيا، رزقت ولد والحمد لله، ويتصل بذا ويتصل بذا ويتصل بذا فرحا واستبشارا، ادعوا لي رزقت ولد، هذا ذكر هذا قدر خير، نجح في تجارة وحول له في حسابه 500,000 ما شاء الله الحمد لله، ونجحت تجارتي وتخلصت من ديوني إلى آخره، هذا قدر خير. رحمك الله، قدر على شيء، توفيت زوجته اللي يحبها أو ولده أو بنته اللي يحبها توفيت، هذا قدر شر. فهنا يظهر الإيمان، ليس يصبر على حلو القضاء، على مر القضاء، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، فمن قال ذلك أخلفه الله خير منها كما جاء في الحديث. والناس مع الصبر على أقدار المؤلمة على أربع أقسام، فما هي؟ ولعل بالاستنباط ستعلم. أناس يصبرون، فيؤدون الواجب الذي عليهم. الثاني يصبرون ويرضون، مرتبة أعلى، أن الرضا مستحب. في فرق بين الرضا على القدر والمقدور. الرضا على تقدير الله هذا واجب، لا يجوز بعقل يقول ما ينبغي أن يقدر علي موت ولدي، كان يقدر يعيش أكثر، بس كلهم أولادهم متعون بهم، أنا ليش؟ هذا التسخط حرام وكفر. أما المقدور موت الولد نفسه فهي مصيبة، كما حصل للنبي لما حزن، لا ينافي الرضا هذا، يحزن. لكن الفرق بين الصابر وإيش والراضي، أن الراضي يستوي عنده، أما الصابر الراضي مستوى أو مرتبته أعلى. أما الصابر فحينئذ يأتي بالواجب، وهو ألا ينافي الصبر من شق الجيب، لكن الراضي مرتبته أعلى وفعله مستحب. هذا الثاني. الثالث المتسخط، فهذا عياذا بالله عبد عاص لله، بل إذا تكلم بكلام يدل على اعتراضه كقوله ما ينبغي يا رب أن يحصل لي هذا، وأنا ما أخطأت وأنا ما فعلت شيء، أنت صدرك على الله، ويرى أن رأيه في هذا القدر أحسن من تقدير ربه، رأيه أن الولد هذا يعيش، ليش يموت؟ ما في داعي يموت، استغفر الله العظيم. الله يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم. انظر كيف لما مات الولد دون البلوغ على يد الخضر، لما توفي روى الترمذي الجامعة من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر إذ رأيا غلمان يلعبوا، فتقدم الخضر إلى رأس غلام منهم فأخذه واقتلع، فقال موسى أقتلت نفسا زكية غير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. أنكر موسى ذلك على ظاهر الأمر. كان في القدر وسره أن الغلام إذا كبر سيراود والديه اللذان كان يحبانه حبا جما، فسيتبعانه في الكفر. فالمصلحة أن يموت قبل أن يراودهما ويطغيهما، فموته كالرحمة به وبوالده. كشف هذا لموسى ولم يعرفه ليعلم الناس، مهما بلغ الإنسان في التقوى والصلاح لن يستطيع أن يعرف سر القدر إلا أن يؤمن به. خلاص يؤمن به لن يعرف. هذا المتصدق الرابع هو أفضلهم، هو الشاكر. سبحان الله، يموت ولد يقول اللهم إني أشكرك، هذا غلو ولا إيش؟ ها؟ لا مو غلو. يستحضر أنه صارت له مصيبة أهون من مصائب غيره. أذكر مصيبة رجل امرأة اتفق، جاءني خبر يعني قبل فترة، سبحان الله أغراهم الشيطان أنه عندكم أولاد كثير، أنتم الشيطان وسوس لهم الاثنين، فخلاص نروح المستشفى ونكتب إقرار بربط المبايض، يعني العقم للمرأة، خلاص تسعة، نحن مجنة كثير، ثمانية. وبالفعل سبحان الله سورت لهم أنفسهما أن يذهبا إلى المستشفى وربط المرأة المبايض، صارت لا تلد. وبينما كانوا الأولاد كلهم مجتمعين في سيارة واحدة إذ حادث قضى عليهم كلهم، فما استطاعت المرأة بعد ذلك أن تلد، وربما الأب في سن كبير لا يستطيع أن يتزوج غيره ويلد، مع أن النبي رغب في كثرة الولد، فقال أنكح الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمة. لا إله إلا الله. فلا بد من الصبر. نعم، فيقول الحمد لله أنا مات لي ولد، غيري في سيارة واحدة ماتت كل أسرة وعائلة. قريب والله في رمضان سمعت الخبر، شخص أسرة كلهم كانوا متجمعين، يعني عياله وزوجته في سيارة واحدة وتوفوا، يعني فجأة دخل البيت وما في أسرة، كان سنين أسرة يقوم للصلاة وللمدارس، أسرة تعيش في البيت. بعد وفاته في السيارة يدخل البيت الآن ولا نفس له، كأنه كان فيش في قصة، يعني ما في أحد، كلهم توفوا. فيشكر الله أنه مات ولد، ما ماتوا كل أولاده، يشكر الله، يشكر الله على ثباته من المصيبة. وهكذا فهذا خيرهم. أكمل القراءة.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
نعم، وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فسر ذلك مجاهد بن جبر، وقد قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك، يكفيك. فإن مجاهدا وفق سبحان الله لخير، فجزاه الله خير على الإسلام وما كتب للتفسير، ونحن الآن بيننا وبينه نحو 1300 سنة وننهل من علم. وسنقرأ إن شاء الله في درس الفجر بعد قراءة أصول التفسير تفسير ابن كثير، وترون كيف تستفيدون من هذا الحبر. فقال: كنت أوقف ابن عباس عن كل آية وأسأل عنها، وابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن. فقال مجاهد التابع الجليل العالم والحبر الكبير: هو الرجل، هذا معنى الآية، تصيبه المصيبة، موت ولد، ذهاب تجارة، دين كبير يطالبه الناس فيسجنونه من أجله، المهم مصيبة تصيبه، لكنه يعلم أنها من عند الله، يؤمن بالله وأنها من عنده، فيرضى ويسلم، حينئذ يطمن الله قلبه، وهذا معناه يهدي قلبه. إذن لا فائدة من التسخط عند المصيبة الأولى، أن ولدك مات، زوجتك مات، أمك ماتت إلى آخره، سخطك وندبك وضرب خدك وشق جيبك وقفزك وجريك وصياحك لن يعيد لك هذا المصاب. لكنك إذا آمنت برب الأرباب وعرفت أنه قدر وأنه مكتوب عليك قبل ولادتك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، يهدي الله قلبك حينئذ وتنشرح نفسك ويزيد إيمانك وتزيد رفع عند الله، ويعوضك الله خير، خاصة إذا قلت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خير منها، وقلت إن الله وإن إليه راجعون. فانظر إلى تصرف تلك المرأة الحكيمة أم سلمة لما تعلمت هذا الذكر، قالت توفي زوجي أبو سلمة وقلت وكنت قد سمعت منه قبل وفاته، يعني أنه قال قال رسول الله ما من عبد يصيب مصيبة فيقول إن الله وإن إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي حديث إلا أخلفه الله خير منها وأجاره في مصيبته. فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك، فقلت من كانت ممكن أن تشق جيبها وتنشر شعرك الجاهلية الأولى وتحلق رأسها؟ ما فعلت هذا؟ هذا فائت العلم، ينفع الإنسان العلم الحديث. فذكرت الحديث وقالت مثل ما قال أبو سلمة قبل وفاته، فسبحان الله رضيت كتب وحصل في قلبها الرضا وجاء يخطبها الرسول وتزوجها. نعم. وفي صحيح مسلم، نعم في أذان الظاهر أذن، نعم عفوا قول علقمة، أنا حصل عند تقديم وتأخير فيه، نعم أذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علقمة هو تلميذ ابن مسعود، وقد سبق اللسان فقلنا أنه مجاهد، لكن هو تلميذ ابن مسعود وصاحبه، وهو من أهل العلم الذين نفع الله بهم البلاد والعباد، فقال في قوله تعالى تفسيرا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فينبغي إذا جاءت أحدنا مصيبة أن يستوعب أولا أن الإهمال الذي حصل ليس هو الذي خلق هذه المصيبة، إنما خلقها من؟ خلقها الله. ونبلوكم بالشر بالخير والشر بالشر والخير فتنة، فكما يبلى الإنسان بالخير من غنى يبتلى بالشر، فعليه أن يؤمن أن هذا البلاء الذي حصل له من مصيبة موت ولد ولا احتراق سيارة أو احتراق منزل أنها لم تخلق نفسها المصيبة، ولم يخلقها أحد، ولم يخلقها إهمال الزوجة عندما تركت المطبخ لأنها ما تريد تحرق مطبخها، ما تريد سبحان الله، لكن في نفس الوقت الذي عاير فيه البوتوغاز الآلة الموقدة عايرت فيه ذلك لتطبخ، جاءتها مكالمة فأشغلتها المتصلة بشيء نست معه هذا الأمر، هذا النسيان اللي حصل لها مقدور قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فاحترق البيت ومات بعض الأولاد. ينبغي للرجل يأتي بإصبعه شاهد كأنه سيف عليها، قتلتيهم الله يلعنك الله نعوذ بالله، أنا ما وده تقتله، هذا الوقت كتب الله أن تنشغل، نعم بالمكالمة وتنسى موضوع البوتوغاز، اشتعل البيت واحترق العيال ماتوا. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب مقادير الخلائق. اسمع الحديث هذا يجعلك بعد يجعلك إن آمنت به هذا الحديث في أمان من الصراخ والاعتراض على الله في أقداره والسخط. استوعب الحديث واحفظه واجعله بين عينيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق من قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يعني موت العيال واحتراق المنزل مكتوب قبل تكوين السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذا لا يعني أنك لا تلفت نظرها لتنتبه بعد ذلك. قال: لا انتبه يا أمة الله لكذا، ابذل الأسباب. ولكن لا يعني أن تحط المصيبة عليها وأن هي التي خلقتها وقدرتها فتقول لولا فعلها هذا ونسيانها ما احترق البيت. غلط، هذا اعتراض على القدر، لأن الله مقدر أن يحترق البيت بها وبغيرها، فنسيانها أو ذكرها مع تقدير الله شيئا. تعدد الأسباب والموت واحد، كل الطرق تؤدي للطاحون كما قيل: من لم يوت للسيف مات بغيره. تعدد الأسباب والموت واحد. قال الله تعالى في سورة البقرة في قصة أناس خرجوا، قال عنهم: وهم ألوف. قال: حذر الموت، حذر الموت، يجري ما يوده يموت. فقال لهم الله: موتوا. كلهم ماتوا، آلافهم، ألوف ماتهم في لحظة واحدة. ثم أحياهم ليتعلموا بعد ذلك أن الأمر بيده، وأن هربهم من الموت لا يعني نجاتهم منه إذا قدره الله عليه. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
نعم، هذا الحديث خرجه مسلم بصحيح، ومسلم هو أصح كتاب بعد كتاب الله ثم صحيح البخاري، هو تلميذ البخاري، وقد شرط على في كتابه الصحة. فليس بجيد أن تقول هذا الحديث خرجه الإمام أحمد في المسند فهو مسند فهو صحيح. الإمام أحمد ما اشترط الصحة في كتابه المسند، لكن مسلم اشترط أن ما خرجه في كتابه صحيح، فالأصل صحة حتى يتبين على إثر مقالة العمالقة في العلل كالدارقطني وأبو زرع الرازي وغيرهم علة الحديث، ويكون الطالب والعالم قد قنع بها. والأصل ما في مسلم صحيح. فخرج بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر. هذا الأسلوب للتشويق، كان ممكن النبي يقول: لا يحل لكم الطعن في النسب ولا النياحة على الميت، يمكن، لكن لم يبدأ بهذا لكي يكون سبب في تشوف القلب لحفظ العلم إلى التفصيل بعد الإجمال. وهذا يدل على عناية الرسول بتحفيظ الناس ولفت نظرهم للعلم، حيث أنه يفعل مشوقات أحيانا، اللهم صل عليه، حتى يستوعب الناس العلم ويفهمونه ويحفظونه. مثل: أتدرون من المفلس؟ كان ممكن يباشر ويقول: من فعل كذا ترى يحصل له كذا وكذا، فيبدأ يقول: من ليس له دينار ولا درهم، أتدرون من الرقوب، إلى آخر، ثم يشرع في البيان، اللهم صل عليه. فهنا قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر. وأنا شخصيا وأنا أخطب الجمعة إذا استفدت من هذا التوجيه النبوي أقول في الخطبة:
والناس في ذلك على ثلاثة أقسام. أجد سبحان الله وأنا أخطب أعناق التفتت، أول ما أقول ثلاثة أقسام تتشوف النفس، بعدها أحس أنهم يعرفون ما هي، فهذا الأسلوب تشويق. اثنتان في الناس هما بهم كفر، يحتمل كما قال الشارح الباء هنا بمعنى من، أي هما من، أي هما منهم كفر، ويحتمل في أي هما فيهم كفر. والكفر هنا المقصود الأصغر ليس الأكبر، لأنه منكر ولأنها معصية. فالكفر كفران، كفر أكبر كفر بالله وملائكته ورسله واستهزاء بالدين والسجود للصنم واستحلال ما حرم الله، هذا كفر أكبر. والأصغر ما سمته الشريعة كفرا ولم يكن أكبرا، فهو متعلق بالعمل لا بالاعتقاد. مثاله من أتى حائضا فقد كفر، أي شابه الكفار في عملهم، ولا يعني أنه خرج من الملة. شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مع تسمية الرب إذا قال ما الدليل على هذا، قلت لك سمى ذلك كفر في قتال المسلم. وفي آية أخرى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فلما سماه كفرا منكرا ثم جاء حكم عليهما بالإيمان دل على أن الكفر يطلق أحيانا ويراد به الأصغر لا الأكبر. فقال الطعن في النسب، أي العيب فيه أو نفيه، وقال فلان غامدي، قال شكله مو غامدي، حرام في نسبه أو تعيب، كأن يدخل المجلس يقول فلان غامدي فلان كذا، يقول ترى غامدي ويشير بيد الاستخفاف به، يعني يطعن في الغمة أو في نسبه، يعيب في النسب أو ينفيه، فهذا عمل كفار من شبه بقوفه ومنه، فلا يحل له ذلك. والناس على كل حال مؤتمنون على أنسابه، إذا قال لك أنا فلان ابن فلان من قبيلة كذا لا تقول دوروا وراه ليكون كذاب، لا يجوز، مدام عرف نفسه الأصل الناس مؤتمنون على أنسابه، فلا يصلح أن تشكك في نسبه وتقول فلان ليس بغالب فلان، حتى يتبين في برهان. أما الأصل تصديقه على نسبته وترك التشكيك في نسبه. النياحة على الميت، النياحة على الميت أن يبكي على الميت بصفة النوح وهو صوت الحمام، فيزيد صياحا أو يزيد على البكاء صياحا عفوا، فهذا النوح محرم لأنه ينبئ عن إيش؟ تسخط على المقدور. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري على امرأة وهي تبكي على ولدها عند قبره، فقال اللهم صل عليه اتق الله واصبري. الرواية فيها وهي تبكي، فلأي شيء يستنبط ابن حجر أن بكاءها كان على قدر زائد على حد المشروع، فلا بد أنها كانت تصحب ذلك البكاء بنوح وصياح، من أجل ذلك قال النبي لها اصبري، مع أن الرواية ليس فيها إلا تبكي. السبب في ذلك نظر ابن حجر فوجد أن النبي بكى على ولده إبراهيم لما توفي، توفي ابن 18 شهر في سن كما يقال الزهور، فبكى النبي ودمعت عينه، فلما تعجب بعض الصحابة من هذا قال تبكي يا رسول الله، قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يضرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم ليش لمحزونون. فإذا جمعت هذا الحديث مع حديث مر النبي مع امرأة وهي تبكي، وإذا به النبي ينكر عليها بقوله اتق الله واصبر، فلا بد من هذا حينئذ الذي قاله ابن حجر أن المرأة كان عندها في بكائها على ولدها عند قبره قدر زائد على البكاء من نوع أو صياح، من أجل ذلك النبي قال لها اتق الله واصبري. فحينئذ أعرضت عن النبي ووبخته وهي لا تشعر أنه النبي، فقالت إليك عني، وهي كلمة استبعاد عند العرب، إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي وإنك لم تعرف. فقيل لها يعني أتعرف من كلمت بهذا الخطاب؟ ترى هذا رسول الله. فأصابها مثل الموت من الفزع، إن كيف تخاطب الرسول بهذا؟ وكانوا يجلون النبي جلالا عظيما. فذهبت إلى المنزل تعتذر، قالت لم أجد على الباب بوابين، فدخلت فقلت يا رسول الله ما كنت أدري أنك الرسول. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فعلمها وأحسن إليها وحلم عليها وعلمها ما ينفعه، وهي أنه متى تعرف أن الرجل صابر؟ أول ما يأتيه الخبر قل ولدك مات، فإذا رأيته يجزع ويضرب على خديه ويشق ويجري في الشوارع، ورجل سمعت عنه في بعض المناطق لما توفي صديقه أو كذا ذهب إلى عمود كهرباء وصار يضرب يضرب يضرب، أعوذ بالله، إيش هذا؟ هذا يدل أنه ما صبر، لأن الصبر هو حبس النفس عن شق الجيب وعن الجري وعن السياح. فالنياحة على الميت من أعمال الجاهلية وهي محرمة. الوقت كم باقي؟ انتهى الوقت، نلقاكم إن شاء الله في الغد بعد صلاة الفجر، ولكن الأسئلة بعد العشاء إن شاء الله.